بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وموعدنا اليوم مع أصول الفقه، وقال أهل العلم في أهمية دراسة الأصول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، أي من أراد أن يصل إلى الدرجات على العالية في العلم عليه أن يتقن فن الأصول، ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول إلى درجات عالية أو على تحصل الملكة الفقهية أو غيرها. فكل علم له أصوله، من أتقن أصول العلم فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى يبرع وينبغ في هذا العلم. فمن أتقن الأصول حرم الوصول، أي حرم الوصول إلى النبوغ في ذلك. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، أي من لم يتقن مباحث الأصول في أي علم حرم النبوغ في ذلك العلم. فمن أراد نبوغا في أي فن من الفنون عليه أن يحرص على الأصول، لأن كلمة أصل هي بالأساس أساس، وهي الشيء الذي يبنى عليه غيره. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يهتم اهتماما كبيرا بدراسة الأصول، لأن دراسة الأصول تجعل الإنسان يستطيع أن يستنبط استنباطا صحيحا للأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تجعله يستطيع أن يتعرف على الأحكام للمسائل النازلة المستجدة التي لم تكن موجودة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ببركة فهمه لقواعد الأصول فإن الإنسان يستطيع بفضل الله عز وجل أن يقيس هذه الأمور المستجدة على ما يشابهها من الأحكام والنصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فكلمة أصول الفقه، علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. يعني علم أصول الفقه ده علم إيه؟ بيبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هنذكر هذا شيئا فشيئا، لكن الأساس علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه. يعني إيه هو أدلة؟ يعني العلماء استقرأوا نصوص القرآن ونصوص السنة واستخرجوا منها مجموعة قواعد. هذه القواعد يستطيع الفقيه أن يستخدمها، يستخدم هذه القواعد، وإذا به يستنبط منها الحكم النهائي للمسائل الفرعية. لما نقول مسألة فرعية اللي هي المسألة النهائية، زي ما نقول مثلا، لما نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، دي مسألة فرعية حكم نهائي، عرفنا الوضوء شرط لصحة الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، هكذا. الصلاة لما يقول حكم كذا الوجوب، الحكم كذا التحريم، حكم كذا الاستحباب، دي اسمها أحكام فرعية نهائية. إزاي الفقيه لما ينظر للنص القرآني يطلع الحكم، يستنبط الحكم؟ إزاي الفقيه لما ينظر للنص النبوي يستنبط منه الحكم؟ بهذه القواعد، بقواعد الأصول. يبقى قواعد أصول الفقه أدلة إجمالية، العلماء بذلوا جهدا جهيدا لأجل أن يحصلوها، بأن الأصولي ينبغي أن يكون على علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقرئ استقراء تام لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستنبط الحكم. يعني إذا قلنا مثلا النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، الفقيه عشان الكلمة البسيطة الجملة النهائية اللي احنا بنقولها وبعدين نستنبط منها الحكم من النص، نشوف نص في نهي يقول لك ده نهي، في صرف له ولا لا في كتاب الله وسنة رسول الله؟ ما فيش صارف، يبقى النهي للتحريم. طب في صارف، يبقى النهي للكراهة، هكذا. الأمر للوجوب، طب الأمر ده له صارف؟ ملوش صارف، يبقى الأمر هنا للاستحباب. ملوش صارف يبقى للوجوب، له صارف يبقى للاستحباب. القاعدة ده من أجل أن يتوصل إليها علماء أصول الفقه ويضعوها بين أيدينا، استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة المقصود منها أن الإنسان يفعلها على الفورية في الغالب، وأن لو ما عملهاش يأثم ويعاقب، فقال لك إذن الأمر للوجوب. وجدوا بعض أوامر جاها صوارف خلى الإنسان لو عملها يثاب، لكن لو تركها ما يعاقبش، فقال لك إذن لو جاله صارف يبقى الأمر بينصرف من الوجوب إلى الاستحباب لو جاله إيه صارف. عشان يتوصل لده ده سبر تام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله علماء هذه الأمة الذين بذلوا يعني أوقاتهم وجهدهم في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا عاوز أفهم أصول الفقه دي يعني أو أنا بدرسها ليه، لازم أنا بدرسها عشان أعرف أستنبط الأحكام. أنا بديلها تشبيه بسيط بقول هي زي العدة لأي صانع. يعني لو إنسان مثلا طبيب أسنان مثلا محتاج معاه عدة معينة عشان يعرف يكشف على المريض ويعرف يعالج، مثلا يحل درس ويعالج ما به هكذا. إنسان مثلا نجار محتاج لعدة عشان يقدر يصنع من خشب خام هكذا. الفقيه يحتاج إلى قواعد الأصول من أجل أن يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة. يبقى أدلة الأدلة اللي في إيده، الأشياء اللي في إيده، الصنعة اللي في إيده، الأساس اللي هو بيستخدمها عشان يقدر يخرج يبتدي من خلالها يستنبط القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن علم أصول الفقه موضوعه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية هكذا، وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة حال المستفيد، من هو المفتي ومن هو اللي ينفع المجتهد، من هو اللي ينفع يستنبط الحكم، عشان الواحد عشان يقدر ينص ينظر في النص الشرعي ويستنبط من النص الشرعي حكم لازم يكون على درجة معينة من العلم، ويكون حصل أصولا معينة يستطيع من خلالها أن يكون مؤهلا لأن ينظر في النصوص ويعمل القواعد ويستنبط منها الأحكام النهائية. ثمرة هذا العلم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس علمية سليمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. إيه المقصود من النصوص دي علشان نقدر نستخدمها؟ يبقى أنا مش هعرف أتوصل للحكم النهائي في الغالب إلا إذا أكون عندي دراية توصلا صحيحا يعني للحكم النهائي، إلا إذا كان عندي دراية بقواعد الإيه؟ بقواعد أصول الفقه هكذا. يعني لما العلماء مثلا ينظروا إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنا الأمر اللي ده فرض ولا سنة، والصلاة دي المقصود بها إيه؟ لأن الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، فبينظر الأول للنص، بيبتدي ينظر إلى ظاهر النص وحاجة اسمها فحوى النص وحاجة اسمها دلالة النص، يبتدي يستنبط الأحكام المتعلقة من النص، من ظاهره، من فحواه، من أدلته، كما يعني سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هنا لما نظر إلى أقيم الصلاة قال لك ما المقصود بالصلاة، يروح يشوف الصلاة لها معنى في الشرع ولا ملهاش معنى في الشرع مختلف عن المعنى اللغوي، لأن عندنا دلالة شرعية، ما كانش دلالة شرعية يبقى دلالة لغوية، ما كانش يبقى دلالة عرفية. لا لها معنى في الشرع أنها تختلف عن المعنى اللغوي، الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها في الشرع هي أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فربنا قال أقيموا الصلاة يبقى المقصود الصلاة بمعناها الشرعي. طب وقال وأقيموا قال ده فعل أمر يبقى هنا مأمور بأننا نصلي. طب جالي صارف أن ينفع أن أنا ما صليش، ما جاش صارف، يبقى قال لك إذن الأمر للإيه؟ للوجوب، إذن يجب على الإنسان أن يصلي. فتوصلنا إلى الحكم النهائي اللي هو حكم وجوب إقامة الصلاة على المسلم المكلف. بماذا؟ بهذه بالنظر إلى النصوص وإعمال هذه القواعد. فالشاهد يبقى من ثمرة دراسة الأحكام أحكام أصول الفقه أو أصول الفقه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس علمية سليمة لكي يفقه الناس مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرته معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مر العصور، مهما يأتي من حوادث، مهما يأتي من نوازل، ببركة الأصول يستطيع الإنسان، الأصول التي استنبطها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستطيع الإنسان أن يتعرف على حكم أي مسألة وإن لم تكن موجودة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا قواعد بيقاس عليها، بنقيس الشيء الجديد على الشيء القديم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرم في كتابه الكريم الخمر، وقال إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر والميسر هكذا وأنها محرمة. طب ظهر أشياء، والخمر ما خمر العقل، أشياء ما كانتش موجودة زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تفعل في المخ نفس فعل الخمر، زي الحشيش، زي الهروين، زي كذا زي كذا. إذن نستطيع أن أتعرف على حكمها؟ طبعا نستطيع باستخدام قواعد أصول الفقه وإلحاق الفرع بأصل لأنه اشترك معه في العلة، العلة اللي هي الإسكار، وهو اللي اشترك معاه في الإسكار، فكل مسكر إيه؟ أصبح حراما، ومهما يستجد من مسكرات عرفنا حكمها في دين الله سبحانه وتعالى. فأصبحت دراسة قواعد أصول الفقه بتجعل الإنسان يستطيع أن يعرف حكم المستجدات في الشرع، في أبواب العبادات، أبواب المعاملات، أبواب في كل أبواب الشريعة، نستطيع أن نتعرف أحلال هي أم حرام ببركة معرفة هذا العلم. كذلك العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة شرعا وممحصة بحثا. لذلك من الخطورة أن بعض الناس لما بيكون ما عندوش قدر معين من العلم ويطلع على الخلافيات بين أهل العلم، يقول لك إذا هو الخلافيات دي كتيرة ليه، أو يبقى يشك في الخلافات، أقول لك ده كل حاجة فيها خلافيات، يورثه شكا لأنه لا يعرف لماذا اختلفوا أو اختلفوا ليه أو أسباب الاختلاف. لكن هو تحصل على قدر من دراسة الأصول فهيعرف أن ده أخذ الحكم الفلاني عملا بقاعدة معينة أو عمل بقياس معين. طب جه عالم تاني خلفه ليه؟ لأن قال له أنت كلامك ده أحسن ما انتهيت إلى ما وصلت إليه، أو إلى ما سمعت، أو إلى ما استنبطت، أنت اجتهدت فجزاك الله خيرا ووصلت الحكم، ولكن ليس الحكم الذي توصلت إليه هو الراجح. ليه؟ لأن أنت استخدمت القياس مع وجود نص، وفي نص ما وصلكش، في نص تاني موجود ولا قياس مع وجود النص، فأنا عندي نص تاني خلنا خلفك في الحكم، فأصبحت أنا أعرف أنظر في الخلافيات، أعرف لماذا اختلفوا، أثق بتدوين علماء الإسلام، وإن الخلافيات هذه مبنية على أصول علمية، لا هي طالعة من هوى ولا طالعة من كذا. يعني من المؤلم جدا أن بعض الناس لما نظر في الخلافيات هو لا يدري لماذا اختلفوا، بدأ يشكك في الأحكام وفي الفقهاء وفي ما دونوه من أحكام الأئمة عليهم رحمة الله لهوى، إنما لدين، وكانوا يتدينون بذلك لدين الله، وبذلوا من أوقاتهم وأعمارهم الكثير والكثير، وأفنوا أعمارهم من أجل أن يبينوا دين الله والأحكام الشرعية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة ماتعة في هذا الباب اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تبين أسباب الاختلاف ولماذا اختلف العلماء في بعض المسائل ولماذا حدث بينهم الخلاف. فالشاهد الذي يدرس الأصول يكون على ثقة وعلى يقين، وينظر في أسباب الاختلاف ويقول ما شاء الله هذا العالم قال في هذه المسألة بكذا والله، واستنبط استنباطا جليلا وتنمي الملكة الفقهية. ولكن حدث خلاف في هذه المسألة، لأن هذا استخدم رأى أن القاعدة هذه منقوضة بنص آخر فاستخدم هذا، فيعلم يثق بما دونه علماء الإسلام، تنمي ملكة الفكر وتنمي للإنسان ملكة الملكة الفقهية اللي يقدر يعني يتحصل بها أو يتعرف بها على الأحكام المستجدة. لذلك يقولون معرفة الخلاف نصف الفقه، نصف الفقه أنك تعرف الخلاف وأسباب الاختلاف، ليه ده اختلف وده اختلف، لأن مجرد معرفة الخلاف وقراءة أسباب الاختلاف بين الفقهاء بتنمي عند الإنسان ملكة الملكة الفقهية في ناحية، ويستطيع أن يرجح ويعلم أن كل إنسان ذهب إلى قول بدين وبقواعد معينة. فالشاهد أن من فائدة دراسة هذا العلم أن الإنسان العالم بالأصول بأصول الفقه يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأن ما دونوه في كتبهم مهما اختلفوا فهو مبني على قواعد ثابتة مقررة شرعا وممحصة بحثا. ولذلك من اجتهد فأصاب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالكل مأجور بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط، بل تتعدى إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ. لماذا؟ ما هو أصل أصول الفقه قواعد الاستنباط، فالإنسان يستطيع أن يستنبط الأحكام بهذه القواعد، فهذه القواعد تنفع الإنسان في شتى المجالات هكذا. وطبعا في فضل هذا العلم ما ورد في عموم الحق الحث على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الأحكام الشرعية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا من جملة الفقه في الدين. وأول من دون في علم أصول الفقه تدوينا عمليا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله بتأليفه لكتاب الرسالة. والإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من الأئمة الأعلام، حجة في الحديث، حجة في الفقه، حجة في الأصول، حجة في اللغة بمفرده، إمام علم عليه رحمة الله. يعني أهل اللغة إذا جئت تثبت لهم لفظة لغوية أو تقول هذه اللفظة في لغة العرب يقول لك هات لنا أدلة. من ضمن الأدلة إن الكلام ده مثلا من لغة العرب، إنه يقول لك إنه يثبت في دواوين الشعر، سواء شعر الجاهلية أو في قبله أو بعده إلى غير ذلك. كذلك من ضمن الأدلة أن يكون قد تكلم به الشافعي، فإذا تكلم الشافعي بها وذكرها معلوم أنها من لغة العرب، فحجة على الإمام كبير. وذلك علم أصول الفقه لعظم باعه، لأنه يقوم على استقراء التام للغة وللشريعة وللكتاب وللسنة، فكان أول من قام بتدوينه على هذا النحو كتدوين، وإن كان الصحابة استخدموه. احنا قلنا قبل ذلك لما كنا نتحدث في القواعد الفقهية أن العمل بالقواعد ثبت قبل التدوين، الصحابة استخدموا هذه القواعد رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التدوين بدأ بعد ذلك لكي يعني يستقر العلم. فعلم أصول الفقه أول من دونه الإمام الشافعي في كتابه الماتع، كتاب الرسالة، وهو مستمد أي علم أصول الفقه من علوم مختلفة. القواعد يعني من علم التوحيد لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله وصدق رسوله فيما جاء به من الأحكام، لأن الرسول هو المبلغ عن الأحكام، فمعرفة الله معرفة أن الله هو الحاكم سبحانه وتعالى، وإن الحكم إلا لله، وأن طاعة الرسول منبثقة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فده علم التوحيد جزء من العلوم التي تكون موجودة لتستمد منها قواعد علم أصول الفقه. كذلك علم اللغة العربية، فلابد أن يعرف الأصول قدرا صالحا من اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة، لأنهما بلسان عربي مبين. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن يتعرف الإنسان على لغة العرب وطرائق العرب في الكلام وطرائق العرب في الخطاب وكيف تكلموا، وكذلك ليستطيع أن يستنبط الحكم بناء على ذلك. أحكام الشرعية، فلابد أن يعرف الأصول أيضا قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة، عشان لما يقول مثال لما يجيب قاعدة يكون هذه القاعدة مبنية على معرفة بمسائل فقهية كثيرة ويؤصل لمسائل فرعية كثيرة لهذا. وحكم تعلم أصول الفقه أيضا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، ففرض عين على من؟ فرض تعلم أصول الفقه يكون فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى فرض عليه أن يتعلم علم أصول الفقه. ليه؟ لأن الفتوى كلها مسائل، في مسائل منصوص عليها ومسائل مستجدة، كيف يتعرف على الأحكام ويستنبط النصوص من الأحكام سواء في المسائل القديمة أو المستجدة دون أن يكون عنده قدر من المعرفة بعلم أصول الفقه. فالشاهد هكذا، أما من لم يكن كذلك فليس الأمر من شأنه، لكن يستحب له أن يتعلم أيضا يفقه في دين الله ويعلم دين الله سبحانه وتعالى. وفرض عين على الأمة أن يكون إنها توجد طلبة من العلم وطلاب العلم وطلبات العلم يتعرفوا على هذا العلم ليبقى العلم في الأمة. وقد قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، يسلم كل جيل الجيل الذي يليه راية العلم لكي لا يفقد العلم في الأمة. فلابد من وجود رسوخ في العلم، والرسوخ في العلم يتأتى بمعرفة الأصول. فكون إن الناس تكتفي أو بعض طلاب العلم تضعف همتهم ويكتفون بالمختصرات عن المطولات ويكتفون بمسائل بالأحكام النهائية، يقولك قل لي الحكم النهائي، ولا يريد أن يتعرف على كيفية استنباط الحكم وكيفية الاستدلال، يجب أن يوجد في الأمة في كل زمان قسط من طلاب العلم يحملون الأمانة وأمانة العلم وأمانة الفتوى بتعرضهم لمعرفة الأحكام الشرعية وأصول الفقه وتعلمه، لكي ينتقل العلم من جيل إلى جيل، ولكي نستطيع أن نعرف الأحكام في الأمور المستجدة. فأنعم به من علم يجعل الإنسان فقيها في دين الله عز وجل، قريبا من الله ومن رسول الله، وقريبا من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على نشر العلم وعلى فهمه. فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمة هذا العلم العظيم، فينبغي علينا أن نعرف قدره وأن نوليه الاهتمام المناسب الذي يليق به. والعلم في الجملة عظيم وفوائده جليلة، فينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعليه أحبتي في الله، فمعنى أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا أصل التعريف الذي قد أشرت إليه قبل ذلك، نحاول أن نلقى عليه بعض الضوء. هو قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات، يعني قواعد بتنطبق في الغالب على الفقه من أوله إلى آخره. القاعدة دي لو استخدمت مش هتستخدم في باب دون باب، إنما هتستخدم في جميع الأبواب، فيبقى بينطبق حكمها على الجزئيات في أي باب كانت التي تندرج تحتها هذه القاعدة، يعرف بها حكم هذه الجزئيات. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هنا في أمر أوفوا بالعقود وفي أمر أقيموا الصلاة، فجميع صيغ الأمر المجردة بتندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الوفاء بالصلاة. فقاعدة الأمر للوجوب أو ظاهر الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف استخدمت في باب العقود واستخدمت في أبواب الصلاة. أي أمر وارد في كتاب الله في أي باب كانت فإن هذه القاعدة تستخدم فيه، نستطيع أن نتوصل إلى النص هل هو واجب أم مستحب إذا كان فيه أمرا باستخدام هذه القاعدة، فهكذا. طيب إحنا قلنا قضايا كلية تنطبق على الجزئيات يعرف بها حكم هذه الجزئيات. طيب ومعنى أنها أدلة إجمالية أو قضايا أي هي مصادر الأحكام الشرعية. مصادر الأحكام الشرعية ما هي؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. العلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها، يعني إذا كان علم أصول الفقه هو يعني علم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها. إحنا قلنا العلم بالقواعد عرفنا هي القواعد، وأن القواعد دي قضايا كلية تنطبق على الجزئيات زي الأمر للوجوب تنطبق على جميع الجزئيات. طيب العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية، يعني إيه العلم بالأدلة الإجمالية؟ أي العلم بمصادر الأحكام الشرعية، العلم بكتاب مصادر الأحكام اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، العلم بها من حيث العلم بحجيتها منزلتها والعلم بمنزلتها في الاستدلال ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة. ونعرف بقى معنى الإجماع ومعنى الشروط وأنواع القياس والعلة وطرق التعرف على هذه العلة. فعلم الأصول بيبحث في كل هذه المسائل كيفية الاستدلال الاستفادة منها أيضا، يعني معرفة كيف نستفيد الأحكام من الأدلة، إزاي نطلع الحكم من الدليل، من اللي هيعمل كده؟ المجتهد. لذلك هنعرف حال المستفيد، أي يبقى لما نقول كيفية الاستفادة منها أي كيف نستفيد الأحكام من أدلتها، أحكام الألفاظ دلالتها عموم خصوص مطلق مقيد، هنبص للنص نقدر نستدل من النص ده، قدامي نص من القرآن نص من السنة، فعندي استدلال بظاهر النص بعموم النص. طب العموم ده خصص ولا ما خصصش، المطلق ده قيد ولا مقيد، دي كلها مباحث بتبحث في علوم الفقه. لذلك كان من تعريفه العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية من حيث حجيتها ونعرف كيفية الاستفادة منها، يعني ازاي نستفيد بالعموم الوارد في النص والأصل بقاء العموم على عمومه إلا إذا خصص إلى غير ذلك من أحكام يأتي تفصيلها في مباحث هذا العلم. وكذلك يبحث علم أصول الفقه عن حال المستفيد، يعني إيه معرفة حال المستفيد اللي هو المجتهد، وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغ مرتبة الاجتهاد، فبيتعرف فيه على معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه. يبقى هذا التعريف بيدينا الصورة متكاملة أصول الفقه كيف نسير مع قواعد الأصول الفقه، أو كيف يعني الأمور التي تشتمل عليها مباحث هذا العلم. فمباحث هذا العلم نستطيع أن نتعرف عليها من خلال التعريف الذي ذكرناه الذي هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية اللي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالعلم بالقواعد اللي تنطبق على الجزئيات، العلم بالأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والقياس وحجيتها والإجماع وحجية هذه الأشياء وكيف نجعلها دليلا نستنبط بها أو نستخلص به الحكم هكذا أو نستخلص منها الأحكام. وكذلك بيبحث على كيفية الاستفادة من النص، النص ده هنستفيد منه ازاي، بنعرف بقى مباحث لغوية زي العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، كذلك تتعرف هذه الأمور. كذلك بيبحث في المجتهد وما هي شروط المجتهد، هذا كل مباحث التي يعني يبحثها هذا العلم، والإنسان إذا تعرف عليها وفهمها بفضل الله عز وجل كان له عليه بركة، ويستطيع الإنسان من خلالها أن يستنبط الأحكام. طيب إذا كانت القاعدة الأصولية بهذه المثابة العظيمة وهذا الشيء العظيم وبيندرج تحتها أو هي الدليل الإجمالي اللي بنقدر من خلاله نستخرج الحكم من النص، ينفع القاعدة الأصولية يكونش لها دليل؟ استحالة. إذا كان الحكم الفرعي لازم يكون له دليل، فالقاعدة الأصولية أولى ثم بها ثم أولى بها أن يكون لها دليل. فلما كان الحكم الفرعي لأقامة الأحكام الفقهية بحاجة إلى دليل لإثباتها، لإثبات الحكم فيها، فلا يثبت حكم شرعي فرعي إلا بدليل، فالقاعدة الأصولية بحاجة أشد إلى الدليل، فلا يجوز إثبات قاعدة أصولية بغير دليل. هكذا. طيب إيه هي أدلة القواعد الأصولية؟ الأدلة اللي نستخرج منها القواعد، إحنا قلنا القاعدة لازم تستخرج بدليل عشان القاعدة دي بتستخدم في استنباط الأحكام. طيب لازم أتعرف على القاعدة، أتعرف على دليلها. قلت لك قاعدة وما جبتش عليها دليل، يبقى هذا لا يعتبر، لابد من وجود دليل للقاعدة. ده القاعدة أهم وأهم وأهم، ده قاعدة أصولية بينبني عليها استنباط الأحكام. يعني إذا كان لما نيجي نقول حكم فرعي الأمر ده واجب أو مستحب أو مندوب أو ما شابه، نقول لك الدليل، ما بالنا بمسألة الأصل اللي بنستنبط به الأحكام. طيب إيه هي بقى الأدلة؟ الأدلة القواعد الأصولية، باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة بترجع إلى أربعة أنواع. أول شيء نصوص القرآن، فالقاعدة الأصولية مثلا لا تكليف إلا بمقدور عليه، دليلها قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن المحال أن الإنسان يطالب بما لا يستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما في طاقتهم، حتى وإن كان في نوع كلفة أو مشقة لكن هو بالمقدور، فلا تكليف إلا بمقدور، الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا بما يستطيعونه، ودليل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى ده أول شيء بيستدل به، ناخده أدلة نستنبط بها قواعد الأصول، نصوص القرآن الكريم، كذلك نصوص السنة النبوية هي بنستنبط منها بتكون أدلة للقواعد الأصولية، مثل القاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فقوله لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك، فدل على أن الأمر يفيد الوجوب، فخوف، فلأنه صلى الله عليه وسلم خشي المشقة والعنت على الأمة لم يأمر، لأن الأمر أفاد الوجوب في مثل ذلك. فتبين من ذلك أن القاعدة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة التي تستخدم في القواعد الأصولية اللغة العربية، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور، يعني الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية مش تقتضي التأخير. يعني مثلا لو أنا طلبت من حضرتك الآن، قلت لك أريد منك كوب ماء، فهذا طلب كوب ماء، فلم تنتبه مني إليه ولم تعيرني اهتمامه، ثم بعد ذلك بعد أن قابلتك بعدها بيومين أتيتني بكوب الماء، هل تكون قد نفذت الطلب أو الأمر الذي طلبته منك؟ أبدا، لأن الأصل أن الأمر على الفورية، إلا إذا وجد دليل يبين الأمر ده على التراخي، يعني الشرع طلبه على التراخي، يعني مطلوب منك أنك تعمله دلوقتي أو بعدين في أي وقت، يبقى الأصل أن الأمر يقتضي الفورية، بدم ربنا أمرنا بشيء، النبي أمر بشيء الأرض لا نعمله مباشرة، إلا إذا وجد دليل يفيد التهاب. طيب القاعدة دي جبناها منين أن الأصل في الأمر يقتضي الفور؟ دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة، فكما قلت، لأن باللغة العربية لو أنت قلت لي أو أنا قلت لك أعطيني كوبا ولم تأتيني به إلا بعد فترة وجيزة لم تكن نفذت الأمر، فهذا مفهومه من اللغة. كذلك بعض القواعد العقل يثبتها ولا توسع في استخدام العقل في مثل هذا، إنما في قواعد العقل لا يقتضي خلاف، يعني يقتضي أنه من المستحيل أن يكون الأمر على خلاف ذلك عقلا، يعني الأصل في الإثبات أن الكتاب والسنة وهكذا ومباحث لغة العرب والعقل لا يثبت بنفسه، إنما فيما بعد القواعد يستحيل عقلا أساسا أنها لا تكون قاعدة، زي قاعدة إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، دليلها أساسا العقل، فإن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين. يعني ده واحد قال واجب، واحد قال مستحب والثاني قال مكروه، واحد قال واجب والثاني قال وتوصل إنه حرام، أكيد أحد المجتهدين دول مخطئ، لأنه مراد الله واحد وحكم الله سبحانه وتعالى واحد. ولذلك مباحث هذا العلم صيغة مخصوصة العلماء استنبطوها من أجل أن نرجح بين الخلافات طرق الترجيح، نقدر نرجح إزاي، لأن المسائل المفروض من العالم أن يبحث في حكم الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون إن أنا أخذ الأحكام الفرعية من بطون كتب الفقه وأطرق قواعد الترجيح اللي هي قواعد أصول الفقه، وأقول لك بقى إيه أدى عندك الأحكام هي، وفلان قال واجب وفلان قال حرام وفلان قال مستحب وفلان قال مكروه، وإنت اختار ما شئت أو خذ اللي قلبك يهواه أو خذ ما تهواه نفسك، هذا لا ينبغي أبدا أن يكون. والأصل أن مراد الله سبحانه وتعالى من العباد ينبغي على طلب من العباد أن يبحثوا فيه وأن يفهموه ويعلمه الذين يستنبطونه من أهل العلم. فهكذا بماذا نستنبط بهذه القواعد؟ فالشاهد أن عند وجود الاختلاف أحدهما مخطئ، لكن الذي اجتهد فأصاب إذا كان فهو هذا له أجران كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي اجتهد فأخطأ له أجر واحد كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمخطئ لا يعاتب ولا يفند لأنه أخطأ عن اجتهاد، حصل أصول الاجتهاد، بخلاف اللي ما حصلش أصول الاجتهاد وبتكلم كده مباشرة، هذا لا ينبغي. وفي هذا المعنى قول الإمام الشافعي قال: من قال في القرآن برأي وإن أصاب فقد أخطأ، يعني حتى لو الرأي لتوصل له صواب أخطأ إذا قال برأيه بدون استدلال، بدون أدلة من كتاب وسنة وأصول علمية يبني عليها ويستنبط منها الأحكام. إذن هذا دين أحبتي في الله، والعلم بهذه القواعد يجعل الإنسان يستطيع أن يتوصل إلى الحكم، وإذا وجد خلاف بيرجح. نرجح إزاي لما وجد خلاف؟ عندنا ناس واحد معاه دليل والآخر ليس معه دليل في قولين في الفقه، يبقى بنرجح القول اللي معه دليل. طب هذا معه دليل والثاني معه دليل، بس الدليل اللي مع الأولاني صحيح والدليل الثاني اتفق العلماء على أنه دليل لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنأخذ الدليل الثابت. طب عندنا مسألة فيها دليل واحد، نفس الدليل بيستدل بالفريقين، يبقى اسمه اختلاف في فهم النص. يعني الاختلاف هنا في فهم النص، كل فريق بيستدل بنفس الدليل، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يبرك الإنسان في الصلاة كما يبرك البعير، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير في الصلاة وهو نازل للسجود. يعني اختلف العلماء كيف يبرك البعير في فهم، ده مختلف في فهم النص. فبعضهم قال إذن بروك البعير يعني ينزل على ركبتيه الأول فينزل على أيديه، البعض الآخر قال لا بروك البعير إنه هو ينزل على أيديه الأول المفروض ينزل بعد ذلك على ركبتيه. فبنبتدي نرجح بين هذا بمباحث باللغة وبمباحث العرف. طبعا هذه المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، لكن هذا في الأمثلة في لما بندرس أصول بنقول هذا مقام ضرب الأمثال وليس مقام تحرير الأقوال. يعني تحرير الأقوال ده بنحررها ونذكر أدلة كل فريق ونحرر، لما نكون بنشرح فقه في الأصول بنشرح المثال بس عشان نبين، لكن عموما الراجح المسألة محل خلاف معتبر والراجح معي نزول على اليدين. لكن الشاهد إن ده اسمه اختلاف تنوع مش صح وغلط، لأن هو دليل واحد والعلماء اختلفوا في الفهم، فبيكون الترجيح هنا بالقواعد الأصولية وقواعد اللغة وقواعد العرف كما يعني هو معلوم في طرق الترجيح. فالشاهد من هنا إن الإنسان بيستطيع أن يتوصل ويرجح. ليه بقى بنسعى أننا توصل ونرجح إذا اختلف العلماء؟ ما بنقولش والله خد اللي انت عايزه أو خد اللي قلبك يمله أو ما شابه من ذلك، لأن بعض الناس يخطئ في هذا الباب ويستدل بحديث تفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وهذا ليس معناه هذا، إنما المعنى كما ذكره أهل العلم أن الإنسان إذا وجد اختلافا ولا يستطيع عليه أن يرجح بقواعد الترجيح المعروفة التي أشرت إليها، فإذا كان لا يستطيع أو الخلاف قوي، مش واحد معهوش دليل والتاني معاه، أو قول لا عبرة به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لكن قول ما ليش عليه دليل مش معتبر أصلا وما يعتبرش خلاف. لكن أنا أعتبر أي قول قيل في كتب الفروع الفقهية سواء كان القول صحيح سواء الكون عليه دليل ما عليهوش دليل صح أو خطأ إن ده قول وعرضه على الناس والناس تختار اللي هي عايزاه، هذا أبدا ما يكون، إنما أستخدم قواعد الترجيح. كان الخلاف قويا ومن خلال القواعد لا أستطيع، فعندئذ استفت قلبك أي خذ ما يقربك إلى الله، بل قال بعض أهل العلم خذ الورع والذي يكون أقرب إلى التقوى لدين الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة مش مسألة أهواء وتعرض الأقوال سواء كان عليها دليل أو ما عليهاش دليل والناس تختار بمزاجها والناس تختار على هواها، وما لماذا فعلت هذه كانت هذه القواعد، ولماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحاكم إليه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فكيف الله أمرنا بذلك؟ ما قالش إن تنازعتم في شيء اعرضوا الأقوال وكل واحد يأخذ ما شاب ما أراد، إنما قال ردوه إلى الله والرسول ويعلم الحكم الذين يستنبطونه ويستنبطونه من أهل العلم. طب إذا كان في خلاف قوي أيوة في الحالة دي نعمل هذه القواعد والإنسان يعمل بما ترجح لديه، لكن لا ينكر على المخالف، بدم اسمه خلاف في فهم النص، مش كل خلاف يبقى يؤدي إلى التناحر يؤدي إلى التباغض يبقى صح وغلط، لا أبدا. ممكن إمتى يكون خلاف تضاد؟ يعني أقول للثاني للمخالف أنت مخطئ إذا كان قوله ليس معه دليل مطلقا، أو إذا كان قوله معه دليل اتفق العلماء على أنه ضعيف، أو القول الذي ذهب إليه ملوش حظ من النظر الفقهي والاستدلال الفقهي أصلا مردود. أما إذا كان معه دليل والخلاف في فهم الدليل فده اسمه خلاف في الفهم الدليل، اسمه خلاف تنوع، يعني أعمل ربنا أعطاه ملكة الفهم في دين الله عز وجل وتعلم أصول الفقه وطرق الترجيح يعمل بما ترجح لديه بعد عمل هذه القواعد مع التماس العذر لمن خالفه، لأن ده اسمه خلاف في فهم النص. فإذا كان خلاف في فهم النص التمس العذر لمن خالف في ذلك وأعمل بما ترجح لديه، والإنسان لا يسعه أن يعمل بخلاف ما ترجح لديه طالما أنه هو استطاع أنه هو يبحث وعنده الملكة. طب اللي ما عندوش واللي ما يعرفش واللي أخذ أنا مقلد وأنا ما عنديش خلفية بيجتهد في حاجة واحدة، يجتهد أن يبحث عمن يثق في دينه وعلمه، عمن يثق في دينه وعلمه مفتي ويسير على فتوى، لأنه ما هوش أهل للنظر. فالناس على أقسامها تنقسم إلى إنسان مجتهد أو طالب علم عنده الآلات التي يستطيع أن يرجح بها، وإنسان متبع وإنسان مقلد. فالمجتهد ده لا عليه أن يجتهد، يعني يعمل لما يجد خلاف ينظر في أدلة الفريق هذا وأدلة الفريق الثاني ويسعى بقواعد الترجيح إلى أن يبذل جهده ووسعه، يستفرغ جهده ووسعه للوصول إلى الحكم المطلوب هكذا. طيب الثاني إذا توصل إلى الحكم المطلوب الحمد لله ده اسمه المجتهد. طيب المتبع اللي هو أهل للنظر في الدليل بس ما عندوش آلات الاجتهاد أو ما عندوش وقت واسع للاجتهاد، لكن إذا عرف الحكم يسأل عن الدليل يقول له ده الحكم ده كذا لأن دليله كذا والخلاف والثاني قال كذا ودليله كذا، فهو إذا تلي عليه الحكم بدليله أو الخلاف بأدلة كل طريق استطاع أن يميز أي دليل أقوى، فعندئذ هذا عليه أن يسأل من اجتهدهم وينظر في حكم هذا وحكم هذا ويأخذ الحكم الذي عليه الدليل طالما أنه عنده نظر وفهم في الدليل اسمه متبع، يعني لو تقلوا المسألة بدليلها بيقدر يفهم. طب في مقلد لا يستطيع أن يفهم الحكم أصلا لأنه ما عندوش النظر للأدلة. يعني مثلا واحد لو أن الربا حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أو كده مثلا، إيه اللي دخل أقيموا الصلاة في الربا حرام هكذا؟ أم أي الماشي الحمد فعلا الربا حرام مثلا يا أيها الذين آمنوا، لو جينا قلنا له مثلا ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الربا فلذلك انت ما ينفعش تاكل الخنزير لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، قال جزاك الله خيرا، كلام غير منضبط. يبقى لما يكون هو مش اهل للنظر في الدليل، لو قلت له اي دليل ما يفهمش او ما يفهمش ازاي بيستدل، او لو قلت له الدليل نفسه الصحيح يقولك يعني ايه، يعني قلت له ربنا حرم الربا لانه قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، يعني ايه لا تاكلوا الربا؟ ما عندوش ده اسمه ما عندوش قدره على النظر في الخلافيات او في المساله بدليلها، ده عاوز حد يبتيله يقول له الحكم النهائي بس. ده بيجتهد في ايه؟ يبحث عن مفتي يفتيه بالمساله، وبعد ذلك يفعل مفتي يكون ايه بقى اللي بيبحث عنه؟ من يثق في دينه وعلمه، لان لو واحد عنده دين وما عندوش علم هيوقع الناس في العنت، ولو واحد عنده علم وما عندوش دين هيطوع الدين لأهواء الناس. فإذا المجتهد يجتهد، المتبع ما يسعوش أن ياخد المسألة كده، لأن لو المفتي اداله المسألة يسأل عن دليل المسألة لأنه بيفهم في الأدلة فيقول له إيه دليلها، فيأخذ المسائل من الذين اجتهدوا بأدلتها، ده اسمه متبع يقدر ينعر في الاتباع. الثالث المقلد ما يقدرش ينظر لذا ولا ده، فيجتهد في أن يبحث عن إنسان من أهل العلم يثق في دينه وعلمه ويقلده دينه ويأخذ منه، وهذا المطلوب منه في هذا الباب. بهذا نقول قد يعني اطلعنا على أهم الأشياء التي تتعلق بهذا، يعني بمقدمة هذا العلم وبأهمية علم أصول الفقه، وأن الأحكام التكليفية بعد ذلك في الأصول بتنقسم إلى عندنا حكم شرعي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أمور متعلقة بنا هكذا على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الواضح. يعني المقصود بخطاب الله كلام الله اللي هو القرآن مباشرة أو بالواسطة، وما يرجع إلى كلام الله من سنة، يرجع إلى الكلام من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، يبقى ده كله تابع لاتباع الله سبحانه وتعالى وسائر الأدلة الشرعية. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، يبقى خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال العباد، لكن لا على سبيل الطلب والتخير والوضع كما خرج من ده بقى الأشياء اللي هي زي القصص القرآني، مجرد القصص ده بعضها مجرد إخباريات، لكن احنا الحكم المطلوب من العبد هو الحكم المتعلق بفعل العبد، تعمل ايه؟ تعمل ايه من حيث ما يجب عليك، ما يستحب لك أن تفعله، ما يباح لك أن تفعله، ما يكره لك أن تفعله، ما يحرم عليك أن تفعله. فهذا اسمه يعني ده خطاب من جملة الحكم الشرعي. بل الحكم الشرعي بينقسم، يعني اللي أنا عايز أوصله بينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. ربنا طلب منا نعمل أشياء اللي هو داخل فيها الواجب والمستحب، أشياء ربنا طلب منا أن احنا نكف عنها ما نعملهاش اللي هو المكروه والحرام. طب أشياء ربنا خيرنا نعملها أو ما نفعلهاش اسمها المباح. وسمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان ومطلوب من الإنسان أن يفعل أشياء أو أن يترك أشياء، ده القسم الأول حكم التكليفي. وعندنا حكم ثاني اسمه الحكم الوضعي، سمي حكم وضعي وهو ما يقتضي جعل الشيء سببا لشيء آخر، زي ما ربنا مثلا جعل زوال الشمس علامة على أن الظهر وجب، يبقى جعل شيء سبب لشيء، غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب، يبقى ده هكذا، يبقى الحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء او شرطا لشيء او مانعا من شيء. يبقى الاحكام الشرعيه منها احكام تكليفيه واحكام وضعيه، المطلوب من حيث التقسيم العام. فده كجمله للتعريف في هذا اللقاء بعموم اصول الفقه واهميه اصول الفقه وكيفيه الاستدلال وبقواعد اصول الفقه وادله القواعد الفقهيه ومعرفة الحكم الشرعي المطلوب من العبد عموما أو أقسام الأحكام الشرعية عموما، بيبقى عندنا فهم عام لطريقة تقسيم أصول الفقه. ويكون معنا في هذه الدورة إن شاء الله سبحانه وتعالى الحديث عن الحكم الشرعي الأول، وهو القسم الأول من الأحكام الشرعية وهو الحكم التكليفي، ويكون الحديث عن الأحكام الوضعية إن شاء الله في مراحل أخرى بعد ذلك. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الحكم التكليفي في اللقاء القادم. وفي هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.